بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه مع مرفقيه، وهذا ركن من أركان الوضوء وواجب من واجباتها، وأدلته كثيرة. وهو إيش؟ غسل اليدين أدلته كثيرة، من القرآن قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، ومن السنة حديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا الباب كثيرة. وغسل اليدين كما قال الإمام الشوكاني إلى المرفقين على الصحيح، إلى المرفقين، واختلف بمعنى إلى في الآية إلى المرافق، إلى للغاية قالوا، مثل قول الله عز وجل: وأتموا الصيام إلى الليل. قالوا: الليل إذا هل يصام الليل؟ لا يصام، وإنما هو حد للصوم، فلا يدخل الليل في الحكم. ومن العلماء من قال: يجب إدخالهما في الغسل، والمراد إلى المرافق أي مع المرافق، كما في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، بمعنى لا تأكل مال الأيتام مع مالك. وكذلك هنا اغسل المرفق مع اليد، وهذا هو الصحيح، أنه يجب أن يدخل المرفق في الغسل. والدليل الذي يؤكد هذا المعنى ويوضحه ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لأتوضأن لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد، ولا يشرع في العضد إلا إذا غسل ماذا؟ المرفق قبله. فإذا المرفق يجب أن يغسل، وهو من عضو الوضوء، فاليد من أطراف أصابع اليد إلى المرفقين بحد العضد. وصفة غسلها أن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى العضد، إلى حد العضد، ويشرع في العضد شيئا كما سيأتي. وإن كان يوضئه غيره يبدأ بالمرفقين حتى ينتهي إلى الأصابع، وهنا خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه يغسل يديه إلى الرسغ قبل الوضوء، ثم يغسل وجهه، فإذا جاء لغسل يديه غسلها من الرسغ إلى أين؟ إلى المرفق، ولا يغسل الكف مع أصابعها لأنها قد نقلت الماء كثيرا، فيغسل اليد من الرسغ إلى المرفق. هذا الوضوء باطل، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه غسل جزء من اليد ولم يغسل اليد بأكملها. إذن ولو كانت اليد مبللة بالماء الذي غسل به وجهه، أو أيضا بالماء، أو غسلها قبل ذلك إلى الرسغ، لا يكفي، لأن ذاك الغسل مستحب كما سيأتي حيث ذكره المؤلف رحمه الله. أما هذا الغسل فواجب وركن من أركان الوضوء. فلا بد أن تغسل من أطراف الأصابع إلى آخر المفرق. ويستحب أن تخلل الأصابع، وهذا الاستحباب فيما إذا كانت اليد على خلقتها المعتادة ولا يجب. وقد جاء في الحديث وخلل بين الأصابع بالأمر، إلا أن العلماء يقولون الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وذكروا تعليلات التي صرفته إلى الاستحباب، من ذلك أن الماء يسيل بطبعه إليها، ذكره البسام رحمه الله. وأما إن كانت الأصابع ملتفة واضح أو ملتصقة شيئا لا يجري الماء بطبعه، فيجب أن يوصل الماء، يجب أن يوصل الماء إلى المكان الذي لا يصل الماء إليه إلا بالتخليل. وكذلك مما ينتبه له الأوساخ التي تحت الأظافر، وهذه الأوساخ التي تحت الأظافر غالبا ما تحصل عند الزراع الفلاحين، عند ذوي الأعمال المشابهة أيضا ربما تراكمت الأوساخ تحت الأظافر ويستهان بقصها، لكن الإنسان ينتبه لها عند الوضوء، فإذا منعت وصول الماء إلى تلك البشرة والمانع لها الأوساخ الوضوء ناقص، ما تم الوضوء لا يصح حتى يعم سائر العضو. إذا كانت اليد زائدة، إذا كانت اليد زائدة، وهذه اليد مساوية لها بالبطش والقوة لغيرها، فيجب غسلها، وهذا قد يحصل، يخلق الله ما يشاء. يد زائدة مساوية بالبطش والقوة يجب غسلها. وإن كانت هذه اليد ضعيفة كأن تكون فاحشة القصر أو غير ذلك فلا يجب أن تغسل، إلا إذا نبتت في محل الفرض. إذا نبتت مثلا في العضد لا يجب أن تغسل، إذا نبتت من الذراع هنا يجب أن تغسل مع الذراع. كذلك الأصبع الزائدة، إذا كان عند الإنسان أصبع زائدة وجب عليه أن يغسلها، لأنها نبتت أين؟ في محل الفرض، لأنها نبتت في محل الفرض. وننبه أيضا على الخاتم، وهذا الخاتم قد يكون عند الإنسان خاتم في أصبعه، فلا بد أن يحركه عند الوضوء حتى يدخل الماء إلى البشرة، فإن كان ضيقا لا يدخل الماء إلا بنزعه وجب نزعه عند الوضوء، وجب نزعه عند الوضوء. أو ما يكون على العضد يعني على الذراع من الحلي للنساء إذا كان ضيقا، وهذا في الغالب لا يكون ضيق الخاتم، لكن إن حصل هذا أيضا حكمه واحد. ويستحب للمتوضئ أن يطيل غرته، وأن يطيل ماذا؟ تحجيله. وإطالة الغرة أن يغسل الجبهة مع شيء من الناصية، مع شيء يسير من الناصية، واضح؟ والتحجيل أن يغسل يديه مع المرفقين، ويزيد من العضد شيئا يسيرا. واضح؟ يزيد شيئا يسيرا، وهذا مستحب، وهذا مستحب أن يزيد في العضد شيئا، لحديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد. والأحاديث في ذلك كثيرة، وجاءت في فضلها أيضا أحاديث، فينبغي للإنسان أن يحرص على عليها. في حديث أبي هريرة: تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. واضح؟ وأدلة الباب كثيرة، وهذا مستحب، وذهب بعض العلماء إلى عدم استحبابه من الشافعية، وهو قول باطل، وهو قول باطل. فالحاصل بارك الله فيكم أن غسل اليد يكون مع المرفقين على ما تقدم ذكره. نسأل الله عز وجل أن يوفق للخير والهدى، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رأسه. ومسح الرأس من أركان الوضوء كما هو معلوم في الآية بقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهكذا حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. ومسح الرأس اختلف العلماء فيه، هل يمسح جميع الرأس أم يمسح بعضه؟ والصحيح أنه يعمم الرأس بالمسح بحيث لا يبقى موضع من الرأس إلا مسح، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، مثل قول الله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن أخل ولو بشبر من البيت لم يطف فيه لم يصح طوافه. فكذلك الرأس إن أبقى منه موضعا لم يعمه بالمسح لا يصح وضوءه، فلا بد من تعميم الرأس. والرأس هو ما اشتمل عليه، ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد، فالنزعتان أو النزعتان من الرأس، من الرأس، وهما ينحسر الشعر منهما في الغالب. والنزعتان هذه نزعة وهذه نزعة، ينحسر الشعر منها بالغالب. والنزعتان محيطتان بالناصية، بالناصية، والناصية مقدمة الرأس، في مقدمة الرأس مما يلي الجبهة، ولذلك الناصية أيضا من الرأس، والناصية من الرأس. وهكذا الصدر، والصدر هو من أعلى ماذا؟ من ما يحاذي رأس الأذن، مما يحاذي رأس الأذن إلى العذارة، هذا يسمى ماذا؟ صدغ. وهذا الصدغ من الرأس، فلا بد أن ينتبه للناصية مع الصدغ مع ما سمعتم، فكله يحفظ ويمسح، ويمسح. وأحسن صفة لمسح الرأس هو أن يأخذ الماء بيديه ثم يتركه، ثم يجعل أصبعه الوسطى من اليد اليمنى إلى أصبعه الوسطى من اليد ماذا؟ اليسرى، ثم يضعهما على الناصية، ويضع الإبهام على الصدغ، ويضع الإبهام على الصدغ، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واضح؟ إلى المكان الذي بدأ منه. هذه أحسن صفة للمسح، وهي موضحة بحديث عبد الله بن زيد أنه بدأ في الحديث أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه إلى المكان الذي بدأ منه. وأيضا الرأس يمسح بماء جديد يمسح بماء جديد كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أخذ ماء جديدا غير فضل يده غير فضل يديه فمسحهما فمسح على رأسه. وأيضا مسح الرأس مرة واحدة لا يتكرر لا يتكرر على الصحيح من أقوال أهل العلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وأما ما جاء من الأحاديث أنه يمسح ثلاثا فهي ضعيفة أعلها الإمام ابن المنذر وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني فلا يصح تكرار مسح الرأس وإنما مرة واحدة هذا هو الصحيح في مسح الرأس. بقيت معنا العمامة والعمامة هي ما عمت الرأس وكانت ماذا عليه. والمسح على العمامة جائز بأدلة كثيرة منها في البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عمامته وهكذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عمامته والناصية. سواء كان عنده عذر في المسح على العمامة أو لم يكن عنده عذر أو لم يكن عنده عذر واختلف العلماء هل يشترط لهذه العمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة أم لا؟ ومعنى محنكة أن تلف على حنك وذات الذؤابة أيضا أن يكون متدليا أحد أطرافها من الخلف. وسبب اختلاف العلماء هو أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا كثيرا ما يحنكون العمائم يجعلون منها على يلفونها على حنكهم. والسبب في ذلك ركوبهم الخيل ركوبهم الخيل فربما إذا لم تكن محنكة ذهبت إذا لم تكن محنكة ذهبت فلذلك كانوا يحنكونها. فالصحيح أن العمامة لا يشترط أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات ذؤابة وإنما إذا عمت الرأس وكانت عليه فهي ماذا عمامة يمسح عليها فلا يشترط كونها محنكة أو ذات ذؤابة. رجح هذا العلامة العثيمين وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من المحققين. كذلك أيضا لا يشترط أن تستر جميع محل الفرض لا يشترط مثل الخف أو الجورب لا الخف والجورب أحكامه أخرى وأما العمامة فحكمها آخر. واضح؟ فالعمامة لا يشترط أن تستر جميع الرأس ولو كانت على ساترة لبعض الرأس وبعضه مكشوفا جاز أن يمسح عليها ولذلك لا يشترط لها التوقيت كالمسح على الخفين والجوربين أن يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. أما العمامة فلا يمسح عليها ما شاء فلا يشترط لها التوقيت ولا أن تكون ساترة لجميع محل الفرض. وننبه أيضا على أن العلماء يذكرون فروق، يذكرون فروقا كثيرة في كون العمامة لا يشترط لها توقيت ولا تشملها أحكام الخفين والجوربين، وذلك يقولون أن الفرق واسع. من ذلك الفرق في الطهارة، فالرأس طهارته مخففة وليست كطهارة ماذا؟ القدم. فالقدم ماذا؟ تغسل، والرأس يمسح. كذلك أيضا القدم تغسل ثلاثا أو مرة، واضح؟ المهم يجوز أن يزاد على مرة في غسل القدم، أما الرأس فلا يجوز أن يزاد في مسحه على مرة. فلذلك كان حكم العمامة خلاف حكم ماذا؟ الجورب والخف. ويبقى أيضا معنا الأذن بضم الذال وتسكينه، لغتان للعرب. واختلف العلماء هل هما من الرأس أم لا، والصحيح أنهما من الرأس في المسح. منهم من يقول من الرأس، ومنهم من يقول من الوجه، ونحن نقول في المسح من الرأس، أنهما في المسح من ماذا؟ من الرأس، لما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه مع أذني، واضح؟ فهذا فصل. ومسح الأذنين مستحب وليس بواجب كماذا؟ كمسح الرأس. لذلك لو أن إنسان مسح رأسه وما مسح الأذنين لما بطل وضوءه، لكن لو مسح الأذن، لو مسح الأذنين وماذا ولم يمسح الرأس، الوضوء باطل، الوضوء باطل. ونقل الطبري الإجماع على ذلك. وصفة مسح الأذنين أن يمسح ظاهرهما، أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، والظاهر ما يلي الرأس، ظاهر الأذن ما يلي ماذا؟ الرأس. يمسحه بإبهامه، يمسحه ماذا؟ بإبهامه. وباطنها مما يلي الوجه، يمسحه بمسبحته، واضح؟ وجاءت في ذلك أحاديث، من أحاديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعي السبابتين في أذنيه. فهذا هو المسح. والأذن لا يؤخذ له ماء، لا يؤخذ لهما ماء جديد، لا يؤخذ ماء جديد للأذنين، لمسح الأذنين، وإنما بما فضل من مسح الرأس، وإنما ماذا؟ بما فضل من مسح الرأس. وهذا هو القول الصحيح، رجحه العثيمين والشوكاني وابن القيم وابن المنذر وغيرهم من العلماء رحمهم الله. وذلك ظاهر في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: مسح رأسه وأذنيه فلم يؤخذ لهما ماء جديدا. جاءت أحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، ولكن هذه الأحاديث لا تصح، فهي شاذة، كما جزم بذلك العلامة الألباني رحمه الله وغيره من العلماء على أنها شاذة. وهكذا ابن القيم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فهذا هو حاصل حكم مسح الرأس مع الأذنين، أن الرأس مسحه واجب، تركه يبطل الوضوء، وأما الأذن فمستحب، تركه لا يبطل الوضوء. فنكتفي بهذا القدر وما أشار إليه المؤلف رحمه الله من الأحكام في مسح الرأس. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد